أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم، مستمعي إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة ولأنك الحياة. كل أسبوع بنحرص على أنه نتناول مواضيع مهمة بتتعلق بصحتك وكذلك صحة الطفل. طبعا موضوعنا اليوم موضوع مختار بعناية ويتبع سلسلة التثقيف والترشيد والإرشاد حول المواضيع اللي بتخص صحة الأم وكذلك حديث الولادة بعد الولادة. طبعا موضوعنا اليوم هو الفطام. يعتبر الفطام عملية طبيعية في حياة الأم وطفلها، حيث يتم الانتقال من مرحلة الرضاعة الطبيعية إلى تناول الأطعمة الصلبة أو كذلك الانتقال من الرضاعة الطبيعية بسبب أشياء معينة إلى استخدام الحليب الصناعي، وبنعرف ذلك في طيات هذه الحلقة. طبعا بتبدأ عملية الفطام عادة بعد 6 أشهر من الرضاعة الطبيعية، وليس ولا نعني بالفطام الفطام الكامل، أي أنه انقطاع الأم عن إرضاء ابنها بشكل كامل، وإنما إدخال بعض المواد أو المأكولات اللي بتكون أقل حساسية وكذلك تلبي احتياجات الطفل الغذائية والنفسية، وأيضا بتكون تدرج خفيف للخضار وكذلك بعض أنواع الفواكه وأيضا الحبوب المناسبة لعمر الطفل. طبعا يعتبر الفطام خطوة مهمة لتحقيق النمو للطفل وعلشان يتطور، وأيضا يكتسب خلال هذه المرحلة مهارة جديدة في تناول الطعام والتفاعل مع العائلة، وكما أن الفطام يوفر للأم الفرصة لاستعادة بعض الاستقلالية وتهيئة نفسها وكذلك جسدها لمرحلة الأمومة التالية. طبعا إن شاء الله في هذا البرنامج بنستعرض معاكم أنواع الفطام، استراتيجيات الفطام، وكذلك أهمية الدعم النفسي خلال هذه المرحلة وغيرها الكثير. طبعا قبل هذا وذاك بنروح وإياكم إلى فاصل قصير قبل فقرة الاستطلاعات اللي بيوفينا بها الزميل عقيل شمسان.
هناك خطوات يجب أن نتبعها لفطام الطفل، نلخصها في 5 خطوات. أول حاجة لازم اتخاذ القرار الجاد وليس قرار انفعالي وبعيد عن الضغوط النفسية، ولازم الخطوة الثانية لازم أن يكون أول حاجة الطفل بصحة جيدة وليس بأي مرض، وأفضل سن في سن الفطام 2 سنين في عمر الفطام، إلا إذا كان في ظروف ضغوطات حالة نفسية يمكن أقل من ذلك. والخطوة الثالثة لازم نعرف كيف نتعامل مع الاحتقان وعمل كمادات دافئة وإخراج الحليب قليلا قليلا شوية شوية لتخفيف الألم أول 3 أيام. رابع خطوة أخذ المهدئات، في لها دور في تقليل الحليب وأدوية البرد والزكام، لها دور أيضا في تقليل الحليب، أخذها ممكن. 5 خطوة عدم الابتعاد عن الطفل مع الصبر على بكائه، ونعطيه ماء أو وجبات مشبعة لكي لا يبكي متواصل ويريد الرضاعة.
الخطوات التي تتبعها الأم، يعني أول خطوة مثلا تودي عند أمه، لما فيش معي أم تودي عند أخته، ما فيش معي أخت تودي عند جارتي، عند المهم تتصرف، وأحيانا تقص تبكو، أحيانا تندي له مثلا ألقى على عشان يسكت، وأحيانا تندي له مثلا تهجعه يعني بحاجات، يعني مثلا للصبير مثل ما يعني تندي له أشكال مزيفة للصبير مثل ما الحامورة مثل ما هذه، يعني مثلا خطوات. وأحيانا ما يرضى يفتطم، وحين يعني يرضع من بعض، يعني بعض الأطفال زينين سريكين يرضع فوق هذا كله، فوق حاجة الصبير اسمه يعملنا صبير. تمام، هذه يعني مثلا خطوات. في صعوبات تواجهها مثلا الأم في فطام ابنها، مثلا إنه متحمل سريع، لذلك يعني ترجع يعني تعودوا على الأكل عشان يقنع، بس ما تواجه صعوبة مرة، صعوبة عنيفة، هذه مراحل يعني.
والله نحن دائما لما نفطم الطفل احنا دائما الطفل يعني طبعا مع الفطام اللي بصعوبة، يعني دائما نحاول احنا شفتوا الشجرة ديك الصبر حق مع الشجرة الصبر دي قدو معروف، يعني احنا نستخدمه يعني نقطر الصبر هذاك اللي داخله كده، نقطره من نوع من فوق الثلج عشان طبعا الطفل طعمه مر وما يرضيش يشبع يبزي. وطبعا هو ما يفتطنش على طول، عادي نكرر المره الاول اليوم الاول واليوم الثاني ما يفتطنش، واحيانا نشلو يعني طبعا نودو عند امهاتنا نفطمهن عند امهاتنا نطرحه عندها يومين ثلاث ايام عشان عنه يفتطن نخلوه هناك.
والله الام تلاقي تعب وتعاني تعب كثير كثير في فطام الابن، اولا في فطام الطفل، يعني اولا زعل في فطامه، يعني لو انت كنت ترى الطفل يبكي يا ساتر على زعل. اما الوسائل وكيف نعمل هي المراحل الصحيحه، مراحل الفطام الصحيحه، انا احكي عن نفسي طبعا كيف 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 اعمل اطفالي. خلاص لما اقرر طفلي يعني بلغ السنتين اقرر انني افطم طفلي جنبي، يعني اشتري البسكوت اشتري الحليب اشتري البطاط يلا ودقيته جنبه، بعدين اساهر يلا ليلى بعد ليلى بعد ليلى، يعني الابن يبكي واني ابكي، يعني ايش من زعلي على انه ما قدرته، يعني تعب 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 يا ساتر لما تفطم الطفل وما يكون خاصة اللي الفت قول لك بكى والليل الفت قول. المرحلة الاولى اللي كنت تفطم بها ابني قد اقول لكم، يعني هل يعني الوم؟ المهم قد اني افكر اليوم افطم وخلفت وعدي من زعلي على الطفل. لو ما قرر اشوف انه الولد هذا قد لا يستفيد من الرضاعه حقي ولا عاد في حليب ولا عاد في شيء، ارجع خلاص على حسب انني اشتري البسكوت واشتري عصير اشتري اهرس البطاطا الجزار هذا ودقيته كل ما قام اكلته، مش كل ما قام يعني اكيد يعني كل ما قام اكله ولا اشربه عصير، على هذا التعب وعلى هذا القر وعلى هذا، ولا يعني كيف كيف اخلوه. احيانا في اطفال يمتنعوا على طول من الام، ساعه ما تعمل لثدي او للسمامة حق الثدي حقه حموره او صبير او كذا، في منهم قنوعين يقتنع على طول وابتعد من امه، يعني خلاص يبقي بالليل هكذا يبقي قليل ونديته للام نديله كنت البطاطا نديله الحليب نديله ذي وهكذا. وفي احيانا اطفال يا ساتر ما اقفسهم ما تقدر تفطمهم، كنت احاول يوما ثلاث انني افطمهم بس ادقي للصباح ما اقدر انام ولا اقدر افطمه، اعمل للصبر اعمل للحامورة اعمل ما اقدر، ارجع كانت الوسيلة انني اطلعه عند امي اشهر الوضوء وطلعته عند امي عند له المصروف لامي اقول له يما هذا البسكوت وهذا ذا وهذا وانت تصرفي، كنت ادقي الله يبكي علو، يعني كيف اعمل الولد هذا اذا خليته يبزي خلاص ما يستفيد ولا يرضي ياكل لقم الله فوق الثلج وما يستفيد من اللبن حاجه لانه قد كبر السنتين. ما اقول الحل الوحيد انني ما اقدر لهش انني اشلو طرحته عند امي ثلاثة ايام اربع ايام خمس ايام، كان احيانا حتى لو طلعته غلق الخمس ايام يشتي يبزي بالغصب يشتي يرضع، يعني ما تقدر لهش خلاص لا خمس ايام ست ايام لو ما يقنع تماما نرجع بعدين نروح البيت اضاربه كم يوم كم ليله كم عاني كم اسهر الليل يا ساتر الام كم تتعب، خاصه عند فطام الابن الجاهل يعني من الزعل ومن السهر كيف تشتي تفطمه. المهم هذا هو نعملي كنتو في البيت، يا اخلو عندي ارضعه قد نقول لكم عندي الحليب عندي البطاطا عندي الهريس يعني اهرس له البطاطا اهرس له اعمل له الصبر على ثدي على السمامة حق الثدي عندي له اعمل له الحامورة، بعض اطفال يقتنعوا سريع بعض اطفال قفيسين ما اقدر لهمش، خلاص ارجع اطلعه عند امي كم يوم ورجعت البيت سهرت له ثلاثة ايام اربع ايام خلاص وقتنا. هذا الذي كنتوني يعني وقت فطام اطفالي.
شوف الذي يعرفونه انه امي كانت زمان تفطم اخوائي كلنا كانت تودي احنا عند جدتي، يعني كانت تودي احنا عند جدتي وجدتي تجلس تحلب البقره وندي تلقى الحليب تحلب العنز وندي تلقى حليب من حق الغنمه تفط لك لقم صغار تؤكلك لما تقنع من التفطم، يعني طبيعي واحد للاسبوع واحد للاسبوعين واحد للثلاثه، المهم لما يفطم الطفل بعد يرجع عند امه الأم طبعا ما تلقاش لفطام طفلها إلا في حالة أنه ما الحليب بالثدي يعني ينزف أو يقتطع، أو أنه تحمل بوقت مبكر. أحيانا الأم تحمل بوقت مبكر يكون عند الطفل عمره 4 أو 6 أو 8 أشهر، وتضطر أنها تفطم الطفل. هنا تجد صعوبة في فطام الطفل، هذه من الصعوبات أيضا أنه الطفل يكون بهذه الحالة أنه يكون بحاجة إلى الحليب أو إلى الرضاعة الطبيعية. فهذه من الصعوبات التي تواجهها المرأة في فطام الطفل، لأن الطفل يتعرض إلى مشاكل صحية مثل سوء التغذية أو ما شابه ذلك. المهم يكون واصل مريض الطفل. والصعوبة الثانية شوف مصلي أنه بعض الأطفال شوف يكونوا ما يقبلش أو ما يرضيش أنه يفتطم على سهل فبسهولة، يعني تجد أنه بعض منهم يقصوا من 3 إلى 4 سنوات. أنا بزيته 3 سنوات من أمي طبعا، قلت لي أنه يقصوا 3 سنين بزي، وأنا ذا أنا على أساس أن أنا أكون قوي، وأخرت ذا أنا واصل مريض. معناته أن الرضاعة الطبيعية ليه فترة محددة ومعلومة، يعني معناته ما زاد عن ذلك ما لا يفيد ولا ينفع شيء. هذه من الصعوبات. من الصعوبات أيضا التي تواجه المرأة الذي هي الموقنة، ما تفصلش ما تعملش فاصل بين الطفل الأول والطفل الثاني، يعني يجب أن يكون فيه فترة مسافة حتى تستطيع رضاعة الطفل بطريقة صحيحة. لكن أكثر الأمهات أحيانا 2 شهر 4 شهور 5 شهور قي حامل ثاني مرة. فهذه من الصعوبات التي تواجه المرأة في رضاعة الطفل أو في فطامه أيضا. هذه الخطوات المستخدمة عندنا في الريف وما زالت مستخدمة حتى هذه اللحظة، يعني ما فيش حاجة جديدة.
إذن عدنا لكم مستمعينا الأكارم، مستمعين برنامج لأنك الحياة، في برنامجنا الطبي المهم الذي يستضيف أو نتشرف باستضافة الدكتورة سحر الجوفي لتكون معنا رفيقة في هذا في هذه الحلقة. فقرة مفاهيم خاطئة هي فقرة مهمة جدا بنصحح فيها، وبتكون مستنبطة من الأفكار والمعتقدات والممارسات اللي بنمارسها إحنا كمجتمع. لا ليس بالضرورة أن يكون الجميع متعلم، وإنما هي مفاهيم خاطئة بنحاول أنه نصححها. أول مفهوم بيكون إنه الفطام لازم إنه يكون بشكل مفاجئ، أو إن الفطام اللي بيكون بشكل مفاجئ ليس له تأثير على الصحة النفسية والعاطفية للطفل. طبعاً أعزائي المستمعين، الفطام يجب أن يكون عملية تدريجية دقيقة، بيكون هنالك تخطيط لها مسبق من قبل الزوجين وأيضاً من قبل العائلة المحيطة، إحاطة قريبة بالطفل، علشان ما يكونش في ضغط نفسي للأم بسبب انفصال ابنها عنها وهنا تأثير على الصحة النفسية وكذلك على الطفل. أيضا هنالك مفهوم خاطئ آخر إنه التوقف عن الرضاعة يعني انتهاء العلاقة العاطفية ما بين الطفل والأم. طبعا مرحلة الأمومة وصلة الأم بأولادها ما تحدد بإجراءات معينة ولا تحدد بفترة زمنية معينة، وإنما هي علاقة تستمر من المهدي إلى اللحد. طبعا الفطام يجب أن يحدث في سن محددة، يعني 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر، وكل واحد هنا بيجيب خبرته الشخصية. تقول والله ابني يعني فطمته في شهر كذا كذا وأموره كذا كذا، ابني فطمته في الشهر السابع وأموره تدهورت. وهنا ما بنحكمش على من الغلط أو من المغلوط، إنه إحنا نحكم على صحة أطفالنا بحسب تجارب وكلام الغير. طبعا أيضا الفطام يعني توقف عن كل أنواع الحليب، يعني الفطام مش هكذا، وإنما الفطام هو إدخال أشياء صلبة روتينيا أو تدريجيا إلى روتين هذا الطفل، وليس هنالك أي داعي لانقطاع الطفل عن الحليب سواء من الأم أو الحليب الصناعي. أيضا الطعام الفطام يعني تقديم الأطعمة الصلبة فقط، يعني علشان نعود أنه كل شيء صلب، لأنه استمر 6 أشهر أو فترة معينة أو حتى سنتين من شرب السوائل. لا، يجب الفطام تقديم أطعمة صلبة بجانب الحليب، أو استبدال الأطعمة الصلبة بخضروات لينة ممكن تكون مهروسة أو معصورة، وتكون سهلة المضغ وسهلة البلع من قبل هذا الطفل. أيضا مفهوم آخر هو أن الفطام لا يؤثر على الصحة النفسية، ومثل ما تكلمنا أن لو تأثير سلبي مباشر على صحة الطفل النفسية. يعني الأم بعد الولادة أيضا هنالك مرحلة اسمها اكتئاب ما بعد الولادة، وهنا بتكون الأم أيضا تشعر بالذنب إذا لم تكن فترة الرضاعة طويلة، وهنا بينقلب إلى جانب نفسي. وفي الحقيقة أنه كل أم لديها ظروفها الخاصة يعني وحالتها الصحية الخاصة، وليس لها ذنب في تسريع أو تأجيل عملية الفطام. الفطام مثل ما قلنا، بعض الناس عندهم فكرة الفطام يحدث في يوم وليلة ولا يحتاج إلى تخطيط، ولكن مثل ما تكلمنا أنه الفطام لازم أنه يتساير أو يكون جنبا إلى جنب مع وضع الأسرة المعيشي واحتياجات الطفل، وكذلك المواد المالية التي ممكن توفر لهذا الطفل بديل آخر أكثر جودة، أو أنه يعتمد اعتماد كلي على صحة وعلى حليب الأم. طبعا مستمعينا بنروح لكم فاصل قصير أيضا، ونعود إلى فقرة الحوار مع ضيفة الحلقة الدكتورة سحر الجوفي.
بسمة تنسي الألم، حضنه روح تضم، فالأمان والأماني والحياة والمعاني ترتسم من ابتسم. قلتها من قلب أم، يا بني فلتدم، مثلما جئت نقيا هكذا تبقى قوية، بالبراءة تلتزم.
أهلا يا ماما،
أهلا يا ماما،
أنا ارتقى قلب ماما. أهلا يا ماما،
أهلا يا ماما،
أنا ارتقى قلب ماما. أهلا يا ماما، حمدا على السلامة. أهلا يا ماما،
أهلا يا ماما، أنا ارتقى قلب ماما. أهلا يا ماما، أنا ارتقى قلب ماما. أهلا يا ماما، حمدا على السلامة. أهلا يا ماما، تعال نلعب نرسم ونكتب، نثري الحياة كلما كنا نجري. تعال نمرح نمضي ونسرح، لننطلق بلا تردد لننجح. تعال بادر وكن مغامر، سمحا كريما طيبا فأنت شاطر. تعال واقفز دوما تميز، كن واثقا كن ما تريده لتنجز.
أهلا يا ماما،
أهلا يا ماما،
أنا ارتقى قلب ماما. أهلا يا ماما،
أهلا يا ماما،
أنا ارتقى قلب ماما. أهلا يا ماما، حمدا على السلامة. أهلا يا ماما،
أهلا يا ماما، ماما أنا ارتقى قلب ماما. أهلا يا ماما، أنا ارتقى قلب ماما. أهلا يا ماما، حمدا على السلامة. أهلا يا ماما،
أهلا يا ماما،
أنا ارتقى قلب ماما. أنا ارتقى قلب ماما.
عدنا لكم من جديد في حلقة مميزة ومتنوعة وموضوع مهم جدا من المواضيع الذي لازم وتطرأ على بال كثير من النساء وكذلك الرجال بكونهم هم شركاء الحياة. طبعا دكتورة سحر حياك الله في حلقتنا اليوم.
أهلا وسهلا،
كيف حالك؟
الحمد لله.
الله يعطيك العافية. طبعا دكتورة في بداية الموضوع أحب أعرف تعريف الفطام علشان المفاهيم المغلوطة اللي إحنا فاهمين لها، أن الفطام بيحصل بالضرب ويحصل أني تطرح بسباس، يعني طبعا شيء كوميدي ولكن تطرح بسباس في ثدي الأم واللي تطرح ملح واللي يعني تعذيب نفسي. أنا إيش تعرف إيش معنى الفطام وكيف بعدين يعني هكذا ننتقل أو ندرج إلى أنواعه واستراتيجيته إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني ضحكتيني في بالكلمات هذه ولكن هي بتحصل فعلا،
يعني أنا أتكلم عن تجارب وعن أيوة النساء فعلا.
أيوة هم الطفل بيجي معتمد على رضاء الله عمر السنتين، بعد السنتين إيش اللي يقنعه؟
صحيح
لا بس باسو
أيوة لأنه ما بيش تخطيط، لو في تخطيط معين ممكن إنه
طبعا الفطام هو عملية توقف الرضاعة أو توقف الاعتماد على الغذاء من ثدي الأم وبدء الاعتماد على مكونات غذائية أخرى. الفطام مرحلة بتكون تقريبا بدايتها من الشهر السادس، معنى دخول غذاء مع حليب الأم معناها بداية مرحلة الفطام. ففي عمر 6 أشهر يكون حصل اكتمال ونمو لجدار المعدة عند الطفل، بيكون قادر يستقبل أشياء أخرى غير الحليب. الأم بتبدأ تدخل لها الأشياء البسيطة ويكون به معاه 4 إلى 5 رضعات مع الأكل، فبيجيبوا له أشياء يبدأ فيها عملية الفطام أو أكلات بسيطة يبدأ بها عملية الفطام ويبدأ يحس بالشبع أكثر. وحليب الأم يكون زيادة على هذا المستوى.
عظيم. إذا دكتورة ما هي مثلا أنواع الفطام، يعني هل له أنواع معينة واستراتيجية معينة؟
طبعا هو الفطام احنا نقول الفطام نوعين، إما فطام تدريجي أو فطام مفاجئ، ونجيب مميزات كل نوع. الفطام التدريجي هو اللي بتكون الأم عندها ثقافة عالية وإدراك عالي، ومش شرط أن تكون متعلمة، في أمهات والله لا متعلمات ولا شيء بس عندها حكمة في إدارة الموقف، فتبدأ تدخل لطفلها مأكولات وأشياء وتعطيه أيضا ما يحتاج من ثديها رضاعة تكمل له، وفي نفس الوقت هي بتجيب له مثلا صباح وجبة والظهر وجبة وفي الليل وجبة غذائية متكاملة، إما خضار أو بطاطا أو أرز مهروس أو شيء. هو جسمه يحقق الوزن المثالي ويكون صحيح وجيد وما يعتمدش على الرضاعة منها بشكل أساسي، فبتوصل الأم إلى مرحلة القطعة النهائية للحليب وعندها طفل سليم معافى قادر على تركها
جسديا ونفسيا.
هذا هو الفطام التدريجي. ولكن الفطام المفاجئ هو اللي بتترافق الأم مع الطفل بالرضاعة وتخليه معتمد على الرضاعة منها بشكل دائم، ويكون به تقليص أو تقليل من كل الوجبات اللي هو مفروض يأكلها، بعدين فجأة يقطع عنها الحليب أو تقطع عنها الأم من ثديها مثل ما قلتي تفعل له بسباس، فهو يفاجأ الأم أي يفاجأ الطفل بهذه الصدمة النفسية اللي صارت له، وتنتكس حالتها الصحية وتسوء حالتها الصحية، ويعني يوصل لمرحلة أحياناً تكون سيئة جداً، حتى حليب الأم حتى الأم جسمها يتضرر، هي كانت متعودة ترضع فجسمها بيضخ حليب، يعني الهرمونات بتفرز حليب بكثرة لأنه طفل كبير بيرضع، فتجي لك الأم تقول أنا صدري خلاص يعني شوي باقي ويموتني من الألم والحليب الموجود واواوا. فلحسن الإدارة أنه الفطام يكون تدريجي وتعرف الأم أنه أنا بدأت أدخل الطفل هذا في مرحلة الفطام عشان فائدته هو. أنا أيام ما كانت الرضاعة مفيدة أنا أقول لهم لازم الرضاعة مفيدة، وأيام ما الفطام مفيد نقول لهم لازم الفطام مفيد. هذا الطفل لا يمكن يبقى طول عمره معتمد على الحليب أو معتمد على المكونات اللي في حليب الأم وجسمه أصبح محتاج لأشياء أكثر، ولتطور قدراتها الذهنية محتاج أشياء أكثر، فالأم لازم تطور عند الطفل مهارات الأكل. يعني ممكن هي ممكن تخليه من 6 أشهر إلى سنة يأكل أشياء مهروسة، يعني مهروسة هرس كامل. بمجرد ما يبدأ يقترب من إكمال السنة تدخلها أشياء شوية أصلب حتى يوصل لعمر السنة والنص أو السنتين وعنده قدرة يأكل مع الناس، يعني يأكل الأشياء البسيطة.
صحيح.
فهذا هي هذا هي اللي إحنا نسميه الفطام الناجح.
طيب دكتورة، هل هنالك مثلا أسباب للفطام؟
ما فيش أسباب للفطام إلا أنه
أسباب صحية تتعلق بالأم أو بالطفل.
منع الرضاعة تقصدي ولا الفطام؟
منع الرضاعة يعني تكون مؤقتة أو
بالنسبة لي كامل. بالنسبة لأم منعت الرضاعة كل واحد لها أسبابها. أنا ما أقدرش أقول إن بسبب في العالم يمنع أم من يترضع طفلها، لأنه هذه رسالة إلهية زي ما قلنا. ولكن لماذا بنمنع الفطام أو لماذا بنقول للأمهات خلاص ابدأي افطمي هذا الطفل؟ الآن هذا الطفل ولد، بعد ما يكون مولود أنا أقول لها ممنوع تدخلي لها أي حليب صناعي أو أشياء، رضعيه من عندش أنتي، لأنه به كمية من الفوائد عظيمة في حليب الأم. الآن وصل الطفل لعمر 6 أشهر، صحيح أن حليب الأم مفيد بس ما عندي كفيش هذا الطفل، فهمتي؟ وصلت الفكرة؟ من بعد 6 أشهر أنا أبدأ أقول لها قللي عدد الرضاعات ودخلي بدل الرضاعات وجبات، وجبات غذائية بسيطة تكون داعمة أو سبورت معه.
طيب هل في حالات معينة دكتور بيحصل لهم حساسية مثلا من مواد معينة، يعني هل تشجعي أنه يكون مثلا إدخال خضروات بأنواعها أو عمل مثلا خطة أنه اليوم الفلاني يأكل كذا واليوم الفلاني يأكل كذا؟
طبعا هو الحساسية هذا بتطلع أثناء الخلط لما يخلطوا لها أكثر من مكون وبعدين ما يعرفوش من أي عنصر تحسس، ولكن وتطلع عنده بعدين أعراض جلدية وطفاح وتورم وأشياء وأعراض هضمية، مغص وآلام في البطن وإسهال وقيء، كل هذه الأشياء تجي. إحنا يعني لازم الأم لما تجي،
لأني شفت مرة إنه أم أو سمعت يعني كذا مرة إنه جابت له اسمه هذاك النخالة الذي هي تبع الطحين لما ينخله، وجابت له شعير وجابت له مدري إيش وسموها رغودة. رغودة طبعا هذا
الشبيسة الشبيسة الشبيسة
احنا نسميه رغودة.
لا الشبيسة. طبعا احنا الطفل عندنا الآن في عملية الفطام بيكون يعني لازم الأم تأخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة عشان ترعى هذا الطفل. مجموعة الحبوب واللي بيعملوها هذا أحيانا ويدخلوا فيها بقوليات بدون ما يحسوا، يعني الأم تقول لك أنا طحنت لابني ذرة و هذا أشياء من الحبوب وأضفنا له فيها فاصوليا وعدس فتجي تقول لك حصل عنده انتفاخات، وهو بسبب دخول البقوليات مع هذه الأشياء مع الشعير والذرة. فالأم لما تجي تدخل طفلها على مرحلة بدء التغذية ومرحلة الفطام لازم تقدم لها الأطعمة تدريجيا.
صحيح.
يعني على كميات بسيطة وتقدم له نوع واحد كل يوم، لا تخلط أبدا، تقدم له نوع واحد كل يوم عشان تقدر تحدد الأنواع اللي تسبب له الحساسية وتتابع الأشياء اللي هي كانت طرأت على طفلها بشكل جديد وأسبابها، وتبعد عن النوع اللي هو بيأثر على هذا الطفل أو بيعمل لها أشياء. طبعا بعض الأطعمة بتكون معروفة عندنا مثل البقوليات مثل البيض مثل الفول السوداني مثل السمك، هذه بتكون أشياء تجيب الحساسية بديهي.
صحيح.
ولكن حتى في أشخاص بتحسسوا من أنواع القمح. أيضا أنا أنصح أي أم يعني دخلت مرحلة الفطام أني تتعامل مع هذا الطفل أنه بطريقة ذكية تقدم له كل يوم وجبة واحدة لحد ما تعرف الأنواع اللي بيتناسب معها هذا الطفل أو بتتلائم مع جسمه والأنواع اللي بتؤذي، وتتجنب الفطام المفاجئ وإدخال الأطعمة المخلوطة.
طيب هل هنالك دكتورة نصائح بتقدميها لهذه الأمهات خلال مرحلة الفطام، يعني نصائح لها شخصيا؟
النصائح لبدء الفطام أنا أقول لأي أم عندما تقرري، هو لازم تقرر قرار الفطام، يعني في عمر السنة أو في عمر السنة والنص أو في عمر السنتين هي، ولكن أنا أنصحها بالعمل التدريجي، لأنه العمل التدريجي لا يجيب أعراض نفسية للطفل ولا يتعب الطفل ولا يتعب الأم. فهي لما تخليه من الشهر السادس وتبدأ تدخل له أطعمة وتقلل عدد الرضعات، يعني هي تجلس أسبوع قررت الفطام، تحسب كم تعمل له رضعات منها لحد ما يشبع ويعيش يكون مستقر، تقلل عدد الرضعات وتدخل له بدل الرضعات وجبات، رز مهروس معصور، كوسة مهروسة معصورة جدا ناعمة، بطاط مخلوط ناعم كذا، فتدخل له بدل عدد الرضعات وجبات أخرى مساعدة. أيضا تركز على حتى الطفل ما يتأثر ولا تتأثر بنيته الجسدية، تركز الأم على الأطعمة المغذية والأطعمة اللي فيها عناصر غذائية تلبي احتياج الطفل. يعني لا تسوي لش كل يوم بطاط بطاط بطاط، لا، يوم تفعل له فاكهة معصورة جاهزة، يوم كذا يوم، لأنه جسمه محتاج لأشياء. جسمه الآن في مرحلة تغيير، ممكن يتأثر، ممكن يضعف، ممكن يمرض، ممكن يدخلها في سوء تغذية.
كيف نقدر نتعامل مع الطفلة بعد مرحلة الفطام مثلا؟
لحظة، أنا الآن أكمل كلامي،
لأنه النقطة هنا مهمة بسبب مشاعر الطفل، لأن هنا بتكون تأثيرها سلبي إنه ما عاد يأكلش ويدخل في حاجة اسمها سوء تغذية.
أيه، الآن إحنا اتفقنا الآن على كيفية بدء عملية الفطام. أنا أقول إنه النصيحة الأولى والأخيرة إنه عندما تبدأي بالفطام، ابدأي بالفطام بشكل تدريجي، ابدأي بالفطام بطريقة تراكمية، إنه أنا هذا الفترة أكلته وجبات ورضعته مني 5 رضعات، شوية أرضعه 4 رضعات، شوية أرضعه رضعتين، شوية أرضعه رضعة واحدة، إلى أن يصبح الطفل قوي وعنده قدرة إنه ما يدخلش في الصدمة النفسية على فقد أو نقص عملية الرضاعة. بالنسبة للفطام، أنا أولا لازم أسأل نفسي سؤال، هل هذا الطفل مستعد للفطام؟ هل هذا الطفل وزنه ووضعه الصحي وقدراته البدنية والعقلية تسمح لي إن أنا أبدأ عملية الفطام؟ الطفل بيقدر يبلع ويتذوق الأطعمة اللي أنا أجيبها له الخفيفة؟ الطفل عنده قدرة، بدأت عنده قدرة على الجلوس، ولا هو جالس ممدد على الأرض وهي بس بتهم الفطام؟ الطفل عنده قدرة وقابلية أنه يدخل له غذاء آخر غير الحليب؟ الطفل أيضا عنده اتزان في الوزن، يعني مش هو وزنه خفيف وكأنه في مجاعة وأنا جي أفطمه على طول؟
صحيح.
لا، يجب مراعاة كل الأمور قبل ما أفطم، أعرف أنه هل هذا الطفل مستعد للفطام أو لا.
صحيح.
أيضا الطفل عنده مهارات حركية وعنده انتباه وعنده نباهة، لما أنا أكلمه، لما أنا أدق شيء هكذا يلتفت لعندي، لما أعرف أنه هذا الطفل عنده مهارات عقلية بتتطور. أيضا الطفل بدأت عنده الرغبة في الاستقلالية والرغبة في التجربة. في أطفال لما يكونوا الأهل متجمعين على السفرة وهو بعيد يحاول يقرب لعندهم ويشتي يشوف.
أيوة، هذه من علامات الاستعداد للفطام.
أيوة، فالطفل عنده استعداد على تجربة اللي بيسووها الكبار. ففي هذه الحالة أنا أعرف أنه هذا الطفل بدأت تظهر عليه عمليات الاستعداد للفطام، وبدأت هذه العلامات السلوكية فيه، وأنه يعني طفل مرن قابل لعملية الفطام، وأنه الفطام ما يكونش مؤثر لا على تطور المهارات العقلية ولا على تطور المهارات الحركية ولا على تطور المهارات الجسدية اللي مطلوب منه تحسينها في هذه الفترة.
عظيم دكتورة، كلام مهم جدا جدا جدا. طيب، يعني ما هي التحديات اللي أو التأثير العاطفي للفطام على الأم وكذلك الطفل؟ ما هي المضاعفات اللي ممكن تحصل أو العوائد
للأم أو للأم والطفل؟
يعني لجميعهم، لأنه إحنا يهمنا في المرحلة سلامة الأم النفسية وكذلك الطفل.
طبعا بالنسبة للتحديات التي تواجه الطفل، خاصة إذا كان الفطام فطام نسميه مفاجئ، الطفل قد يشعر بعدم الارتياح والبكاء المستمر، ويعني يقلب الدنيا نتيجة هذا التغيير اللي حصل والروتين الذي شالوه من نظام حياته. أيضا قد يرفض الطفل الطعام رفضا تاما. أنا ليش قلت يجب التدرج في الفطام؟ لأنه ممكن توصل لمرحلة هي قررت تفطمه وهو رافض الأكل، ويا أنتي يا أنتي الأكل.
صحيح، وهذا يعني بيحصل لهم ضرب وعواقب نفسية.
في أطفال عنيدين لدرجة إنه ممكن يموت جوع ولا يأكل، لأنه أننا خلص ماما وقفت الرضاعة.
من هنا تبدأ العلاقة الذي هي صياح والضرب
أيه. ممكن أيضا الطفل يصير عنده مشاكل في الهضم. يعني أنا أعرف أم جت قالت لي ابني من أمس عيموت، قلت لها إيش عنده؟ قالت لي عنده قيء وعنده إسهال. قلت لها إيش الذي حصل؟ قالت لي ولا شيء، بس أنا فطمته. قلت لها فطمتي هكذا من الباب للطاقة؟ قلت قررتي اليوم أنه تفطميه؟ فالفطام لازم يكون بالتدريج عشان هذا الطفل ما توصليش أنت لاتخاذ قرار الفطام إلا وهو مستعد وقوي لهذه العملية.
صحيح.
أيضا قد يؤثر أيضا الفطام على نمو الجسم. ممكن تشوفي أنت الطفل بعد الفطام هالك، ضعيف، متعب كذا، فلازم رعاية الطفل في هذه المرحلة وإعطائه كل الأشياء البديلة، إعطائه السوائل اللازمة، لأنه كان حليب الأم يمده بكمية كبيرة من السوائل.
صحيح.
والماء، فلازم دعم هذا الطفل في هذه المرحلة. بالنسبة للتحديات اللي تواجه الأم أثناء الفطام، الأم ممكن تتأثر نفسيا تشعر بالذنب إنه هي ظالمة وإنه هي يعني حرمت هذا الطفل من حق من الحقوق أو كذا. ولكن أنا أقول لها قبل 6 شهور أنت ظالمة، ظالمة جدا، ولكن بعد 6 شهور ابدأي بالفطام التدريجي، واعرفي إنه الفطام التدريجي في مصلحة الطفل وفي مصلحة أداء الطفل العقلي والحركي وتطور المهارات. أيضا الأم ممكن تعاني من آلام في جسدها مثل احتقان الثدي أو ألم في الحلمات أو التقلبات الهرمونية اللي بتكون مصاحبة لعملية الفطامة، ولكن هي مرحلة تحتاج لها أيضا صبر، وهي فترة وتعدي. ولو حصل عندها مثلا ألم تشرب مسكن، تحاول تستخدم أشياء تدفي صدرها، وعيروح كل شيء إن شاء الله. أيضا يجب أيضا النقطة المهمة اللي أنا يعني ما عقبت عليها في الأخير، يجب مشاركة الأم هذه العملية والدعم من خلال الأهل والأب. ممكن يأخذوا هذا الطفل من عندها، ممكن يحاول ينيموه بعيد عنها، لأنه الطفل والأم هم في مأساة الآن، ممكن يحصل خراب لأمر الفطامة في أي لحظة.
أيوة هذه النقطة. يعني مثلا في بعض أم أنا يعني أعرف نسوان تفطمه ليلتين أو تفطمه أول ليلة يبكي وترحمه مثلا وترضعه وخلاص أصبحت عندها كأنها لعبة،
فلا عاد عيرضة يقتنع.
أيوة
ولا الأم عاد عندها قدرة على الفطام.
هذا لازم يكون حاجة فيها جدية.
أيوة.
لأن حتى في نساء أخريات مثلا ما بش أكل مثلا، ذاك اللي ما طبختش أو ما عملتش أو كذا، والله يا دكتورة أني حقيقة ما عملت لش البلاطة المهروسة هذه أو الكوسة المهروسة، ترجع ترضع تقول يلا ما بش
لا أكل. لا لا هذا ضعف، هذا قل ثقافة بس.
هو نقولش قلة الوعي الذي إحنا بنعاني
قل وعي وثقافة، وهي اللي عتعاني ما حد غيرها.
بس والله قصة الفطام هذه كأنها بالنسبة يعني حاجة كوميدية بتحصل، فيعني نا يعني غالبا
لا أنا 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 أحيانا أرحم لما تقول لي أم أنا لونت حلمة الثدي بأشياء ملونة وأشياء عشان الطفل يخاف وما يرضعش مرة ثانية.
هي مضحكة ولكن
طيب ممكن ولكن لحظة أنا يعني هو قالوا شر البلية ما يضحك، وأحيانا العقائد فيها أشياء مفيدة. أنا مع أنه لوني عشان تخوفيه من المنطقة ما يجيش يرضى عادي، بس هل أنتي في الفترة الماضية بنيتي طفل قادر على الأكل أنه يخاف من هذا الثدي الملون ويروح يأكل الأكل اللي طبختيه وجهزتيه؟ فأنتي لا تلونيش الطفل على واحد لا يمكن يترك الرضاعة.
صحيح.
واحد ما تعلمش أي شيء ثاني.
هذه نجاح هذه لضمان نجاح الفطام لازم الخطوات اللي بتقوليها أنت.
أيوة يعني أنا الآن قررت أفطم، أنا علمت الطفل وبدأ يأكل الطفل وبدأ يأخذ أشياء ويأكلها ويأكل معانا ويجي للسفرة، علمته مهارات الأكل. كلها عادي لو لونت ثديها مثلا أو فعلت له ملح عشان يطعم إنه في شيء غريب، بس عشان تخليه يقتنع هو، يعني هي تعتبر الآن نزلت لا مستوى. ولكن قبلها لازم تكون بنت شخص قادر على الاعتماد على نفسه.
هل دكتورة الفطام معناته انقطاع الطفل عن الرضاعة من الأم أو انقطاعه التام عن الحليب سواء الصناعي أو غيره؟
لا لا لا، أنا أتكلم عن الفطام، الفطام من ثدي الأم، ولكن الحليب ومكونات الحليب لازم تبقى. هل ينفع
يدخلوا بحليب صناعي؟
أيوة، لا تدخلش حليب صناعي بالرضاعة. إذا اتخذت قرار الفطام تجيب له حليب في الكاسة أو في الكوب، تجيب له حليب وتعلمه يشرب حليب أو يشرب حليب بالمصة هذا اللي يسووها بدون ما، يعني هي الآن مش معقول إنه أقول لها أفطميه من الثدي وجيبي لها الرضاعة.
هذه هي المشكلة، إني تفطمها من ثدي الأم وتجيبي لها حاجة مشابهة.
لا، هذا من الأخطاء اللي ما بتفيد أصلا عملي، ولا نسميها فطام، يعني هي دخلت لها البديل تماما. ولكن أفطميه من الحليب من صدر الأم وجيبي له، علميه يشرب حليب في الكاسة
إذا كان قادر إنه يمسك الكاسة.
يمسك إذا قد عدى مثلا السنة والنص يقدر يشرب، وهي موجودة أساسا، هي ما عاد تدي له الحليب وتسافر، تكون موجودة تشرب هالحليب وتكون هي مشرفة على عملية الفطام عشان تعيش وضميرها مرتاح. طيب، إني أدت اللي عليها بنجاح.
طيب، ما هي نصائحك أثناء الفطام ليلا؟ يعني هل تكون هي المأساة، مأساة الرضاعة أثناء الليل، يعني لو ما تأخذش قسط من الراحة ولا تنام بشكل منتظم ولا تكون في راحة لجسدها وأيضا صحتها العقلية؟
سبب إنه عتجلس ليلا مزعوجة، تجلس ليلا تبكي، تجلس ليلا هي وابنها يسمعوها كل الجيران إنه هي فطمته فطام فجائي. لكن لو تدرجت في الفطام وعملت حسابها إنه هذا الطفل قبل ما ينام لازم يأكل لما يشبع، ما عاد رضعش ثلاث رضعات.
صحيح.
وأنا مستعدة أحلف إنه عاد رضعه رضعة واحدة. فلما تدخل عملية الفطامة يكون الطفل هذا شبع، ممكن يجيبوا له بديل آخر فترة مثلا يأكل وينام. إذن كله يردنا لنقطة التدرج.
فعلا فعلا كلام جميل جدا دكتورة سحر.
يعني وجبة خفيفة ليلا، قطعة فاكهة يأكلها، لأنه أصلا هو شبعان، يعني هو تعشى ونام يعني، وأكل وجبته البديلة اللي متعود عليها واللي دخلت في نظام حياته. فهو بس صحى الثدي الأم مش موجود، يدوا له قطعة من الفاكهة، انتهى الموضوع.
صحيح.
أيضا نشجعه، أنت شاطر، أنت بطال،
أنت كبير، يفهم بالإيحاءات ويفهم بالكلام. أيوة. الصوت بتعبير الوجه.
نوفر للطفل الراحة في مكان النوم حتى ما يجلس فيه أرق وما يشعر بالراحة إلا عند صدر الأم. وفري لها المكان المريح في مكانه عشان يقدر ينام. ولازم قلت لش الدعم من الشريك والمساعدة وتقديم المساعدات، إما بالسهر مع الطفل أو الدعم العاطفي أو العناية بهذا الطفل فترة الفطام، حتى يعني يحصل على، يعني يمر يعدي هذه المرحلة الصعبة ويحصل على ثقة في النفس إنه يقدر يعتمد على نفسه.
إذن عظيم دكتورة. بنروح أي المستمعين إلى فاصل أخير في حلقتنا اليوم وموضوعنا عن الفطام.
زي بس يا شبر ونص تطلع أجمد مني، تعوج راسك تضحك بس أضحك لو إيه معك مني.
وإزاي بس يا شبر ونص نسيتني همومي في ثانية، بعيد حساباتي وبرجع بص بصف وشك بالدنيا. أبو قلبة بيض برق يلعب في الأمنا برح، إزاي يتعب ده سلام نتعب نفسنا على رح.
أبو قلب أبيض يا جماله يعمل في الناس ما بداله، لو يوم قلبه هيتوجع نتوجع احنا بداله.
وإزاي بيقولوا عليك عيب يا بطل شايل أحمال،
لو قلبك الأبيض ده استحمل يبقى احنا طلعنا عيال. أبو قلب أبيض برقته
يلعب في الأم براحته،
وإزاي
نفسنا على راحته أبو قلب أبيض يا جماله يعمل في الناس ما بداله لو يوم قلبه هيتوجع نتوجع احنا بداله.
إذن عدنا لكم مستمعينا الكرام في آخر فقرتنا لهذا اليوم، وطبعا أنا أشكر الدكتورة سحر شكر الجزيل، يعني كلام مهم، وكذلك استمتعنا بمناقشة بعض الأشياء اللي تكون ظريفة نوعا ما ولكن عواقبها السلبية بتكون على المدى البعيد. طبعا عواقب الفطام على شخصية الطفل بتنعكس في عدوانيته، أسلوبها الجاف، عدم حبه للأم، عدم حبه للأب، يكون متقلب المزاج، شخص يعني يميل إلى العدوانية تجاه أقرانه أو أصحابه، ايضا يا دكتوره يميل انه هذا حقي وهذا حقي وهذا حقي وهذا حقي لانه خلاص تعود انه
لذلك انا قلت
حرم من حقه.
لذلك انا قلت عمليه الفطامه عمليه كبيره، انتزاع حق من حقوق هذا الطفل، ولازم عمل استراتيجيه وخطه مدروسه منفذه بالتدريج من الام من الشهر السادس الى ان يتم تحقيق الفطام الكلي، بحيث انه احنا نخرج بطفل سليم قادر على مواجهة مرحلة الطفولة اللي بدأها، والأم بصحة سليمة قادرة على ممارسة حياتها وأخذ قسط من الراحة وفراغ بعد عملية الفطامة حتى تستعد للحمل الآخر.
إذن أشكرك دكتورة سحر وأشكر معلوماتك المهمة والجديرة بالشكر، وكذلك أشكر مراسل البرنامج عقيل شمسان، كما هي تحياتنا أيضا لمخرج ومنتج البرنامج هشام سليم. تحيات لكم أيضا يسر الخلقي من خلف المايك، إلى اللقاء، انتظرونا بحلقة قادمة وموضوع ممتع ومهم من برنامج لأنك الحياة.